جسد تماشطه الحروب بعنفها ينساب ملح جفونه فوق الجراح آه على ظهر العراق إذا انحنى متوجعا أبناؤه قسم البطاح رباه يرجوك العراق وأهله ترجوك أمة أحمد برء الجراح تدعوك أمة أحمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام مشاهدي شبكة قنوات المجد الفضائية في هذه الحملة بعنوان أدركوا عراقنا. في هذه الحلقة ومطلعها يسعدني أن أرحب هنا في الاستوديو بصاحبي الفضيلة الشيخ خالد بن عبد الرحمن البكر الداعية والأكاديمي والمفكر الإسلامي. أهلا وسهلا بك.
تحيتي لك ولمشاهديك وأشكرك على الاستضافة.
الله يبارك فيك شيخنا الكريم ونسعد بك دائما.
بارك الله فيك.
مشاهدينا الكرام، كثيرة هي المخاطر التي باتت تهدد الوجود السني في العراق. فبعد الخطر الأمريكي الذي ما زال يهدد عراق الأمجاد من وراء الكواليس من خلال تسليم السلطة في البلاد للرافضة بعد الانسحاب الشكلي والتآمر والتنسيق مع جميع أعداء سنة العراق، ناهيك عن غض الطرف عن الاضطهاد والإقصاء والتهميش الذي مارسته الحكومات المتعاقبة ضد المكون السني. فلم تكن حكومة العباد بأحسن حالا من حكومة المالكي، بل ربما يمكن القول بأن الحكومة المتدثرة بالتقية أشد خطرا من سابقتها. فدمج الميليشيات الشيعية ضمن الجيش العراقي لتغطية جرائمه بحق أهل السنة يعد سابقة خطيرة ولها أبعاد تهدد الوجود السني في العراق مستقبلا. وثالثة الأثافي والداهية الدهياء هو هذا الصلف الرافضي والإجرام الشيعي والتغلغل الإيراني الذي يهدف لاجتثاث عراق الرافدين والحضارات وتسليمه لعصابات مافياوية. ومنذ رحيل أبي عدي الذي ولد يوم أعدمه جلاده وعراق الرشيد والأمجاد والحضارات يعاني الويلات بسبب المشروع الصفوي الذي تقوده إيران، سائل دجلة عما راعها أو دعوها فكفاها ما دهاها. يا شذ المجد في عراق الأماني والمنايا والورد والحراق، يا شذ المجد في عراق التجلي والتخلي الخصب والإملاق، طوقت أمة الحوادث حتى أصبحت تشتكي من الأطواق. ما يئسنا والله إنا نرجو فرج الله بعد هذا الخناق، ما يئسنا فإن طعم المآسي في سبيل الرحمن حلو المذاق. أدركوا عراقنا هو موضوع حديثنا مع صاحب الفضيلة الشيخ خالد بن عبد الرحمن البكر. أرجع لك مرة أخرى، أهلا وسهلا بك. دعني أبدأ بهذه التوطئة ونبدأ بصورة بانورامية ونحتكم على سفور وإن كنا لا نبيحه للغانيات. ماذا تعني المأساة العراقية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه من بعده. دعني في بداية هذا اللقاء أن أقدم اعتذاري للشعب العراقي العظيم، وأن أعترف على كرسي قناة المجد أننا قد مارسنا تقصيرا فاضحا في حق إخواننا هناك. وقف العقل حائرا واليد عاجزة واللسان متلعثما إذا ما جرى الحديث عن العراق. والعراق حينما نتحدث عن في الحقيقة نحكي عن حالة قصور إذا أجبنا على هذا السؤال الكبير الذي يدل على حجم الفاجعة: ماذا خسر المسلمون في انحطاط العراق؟ هذا سؤال كبير إذا ما طرحناه عرفنا حجم التقصير. من الممكن، ودعني أتحدث عن نفسي، أن أقدم تنظيرا لأي مأساة في عالمنا الإسلامي الكبير، وأن أقدم حلولا قد تكون خجولة، وأن أقدم يد المساعدة في كثير من قضايا الأمة في أي حدث تراه، في أي دماء تسيل. لكن حينما يأتي العراق أقف.
لماذا؟
أقف لأنني أشعر أنني أسير في حقل ألغام، وترى أن الألغام قد تتناوشك في أي مكان من هذه الأمكنة المأساوية والمؤلمة. ولذا تجد أن كثيرا مما تحدث عن الشأن العراقي ما كان متجاسرا أن يتحدث بصراحة ووضوح، وأنت ترى حالة تعقيد مريبة ومؤلمة ومؤسفة في الواقع العراقي، لا تدري أين تلتفت يمنة ويسرة. وما نراه اليوم هو ضريبة ندفعها عن حالة قصور أبديناه في بدايات مبكرة بعدما سقط النظام العراقي أيام صدام حسين. نحن نتحدث عن 2003 صحيح. 2003 مع الاحتلال الأمريكي تنظر للعراق يتقلب بين مأساة وأخرى، والضحية في كل مرة السنة والجلاد واحد. وهذا الجلاد هو الذي يمارس فرعنة ويقوم بأدواره المشبوهة دون حسيب أو رقيب، ويشعر بشيء من الأمان في فترة فترات، وإن كنا نتوخى في الفترة الحالية والأخيرة أن نرى شيئا ظاهرا ولمسة إيجابية في معالجة الأوضاع في العراق. إذن العراق هو تركيب معقد يجعل كل من يمتلك عقلا يقف حائرا. نعم، أنا أقول دائما إياك أن تتكئ على الأصدقاء قبل أن يتحرك الأبناء. كثير من أحبابنا في العراق يلوموننا ويرسلون الرسائل الشجبة والاستنكار. أنا أقول دائما لابد أن يتحرك منهم في الداخل وأن ينظروا لأوضاعهم، فهم أدرى بأوضاعهم الداخلية ممن ينظر عن بعد. وإن كانت
نعم، لكن إن تنكر الأبناء يتخلى الأصدقاء؟
لا يتخلى الأصدقاء، لكن حقيقة سيكون ذلك التفاعل تفاعلا خجولا، وخاصة أن لك في كل بلد نائحة. قضيتي ليست العراق لوحدي، لكن حينما فلولا نفر من كل فرقة، لأن الإنسان ما يستطيع حقيقة، أو الإنسان لن يكون ذلك المؤثر إلا إذا تحرك في بلده ليقوم بخدمتها. لكن الذين ينظرون إليك عن بعد أو يقدمون شيء من المشاركة الإيجابية هم في الحقيقة لهم في كل بلد نائحة، ولهم في كل بلد مشاركة، وكل يلوم، كل يلومك الآن، وكل يظن أن ليلاه لابد أن تتغنى بها، وهذه الإشكالية الآن. فتجد أن المآسي مآسي الأمة في كل مكان، ولذا يلومك الكثير أنك لا تتحرك معه. لكن يبقى أبناء البلد هم الذين ينجحون في التحرك، وهم ينجحون، هذه قضية مهمة، أن يستثيرون، أن يستفزون، أن ينادون، أن يناشدون. لكن إن كنت بعيدا عني كيف لي أن أستجيب لك وأن أتفاعل معك؟ نعم. فهذه حقيقة قضية العراق.
نعم. لكن الابن العراقي نفسه السني مكبل، جراحنا بالغات تعي الطبيب الفطينة، فهم بين مطرقة رافضة وسندان تدخل إيراني وثالوث مرعب في هذا التيار الذي جاء بعد أبي عدي صدام حسين، فكيف لأبناء العراق أن يتحركوا؟ ثم تقول أنه ممكن للصديق بعدها أن يتكلم، يعني هو مكبل من كل الجهات.
ولذا اعترفت لك، قلت هو حقل ألغام. ولذا ما تحدثت بمثالية أنهم مقصرون، وأنهم هم قدموا وبذلوا. وأظن أن الأمر لا بد حقيقة أن يكون فيه، أن تجد نوعا من التناغم بين الحركة الداخلية والحركة الخارجية. يوما من الأيام، أنا أقول دائما انظر إلى إيران حينما كان أصحابها قد كبروا في الداخل العراقي السني بقيادتها السنية آنذاك، بغض النظر عن طبيعة هذه القيادة هل اقتربت من السنة أكثر أم كان فيها ما فيها، وكان يشوبها ما يشوبها. وما نراه الآن هي أخطاء قد جرت وحدثت على كل حال، ممن كان يحكم في الداخل وممن كان يعني يعاني من مغامرات الداخل التي جرت أيام صدام حسين وما قبل صدام حسين. فالعقلية الإيرانية ما استسلمت، ما قالت والله إن الشيعة في الداخل هم مكبلون بقيادة البعث وبقيادة صدام حسين، قامت بأدوار معينة. ما الذي يمنع أن تكون الدول الإقليمية المجاورة أن تؤدي الدور نفسها، أن تقوم بدور إيران في ذلك الوقت، لكن في بعده السني الآن؟ نعم. أن تتحرك في هذا الاتجاه وأن تترى عقولا، بالإضافة إلى الحركة الدؤوبة في داخل السنة. والسنة حينما تقرأ في العقلية السنية إجمالا هي عقلية قابلة للتضحية، وهي عندها هذا الأمر ما تجده في الشيعة أو في غيره من أصحاب الملل والمذاهب، وهذا أمر من الممكن أن نوجهها توجيها إيجابيا ليقوم بدوره. نعم، أقول إن القضية شائكة والقضية معقدة ولذا تقف حائرا، وأنا اعترفت في البداية حتى لا تلومني أنه فعلا القضية حائرة وصعبة، وأحيانا قد تورط الإخوة هناك بأمور فيها ما فيها، ولذا لابد أن يكون الحركة تناغم كبير
بين الداخل والخارج.
نعم، وأيضا قد تجد ظروفا معينة محيطة بإمكانك أن تستخدمها أو أن توجهها لحل القضية العراقية، وهذا قد نشير له في آخر هذا اللقاء حينما تحدث عن القضية السورية كيف تكون هي المفتاح لحل القضية العراقية، وهذا أمر مهم. نعم. حينما فلتت العراق فلا تفلت منا سوريا، وهذه قضية مهمة.
نعم، سنأتي
ندفع إليه الضريبة، ولذا نقول قد تكون من ضمن الحلول أن نهتم بالقضية.
نعم، أنا هنا أسألك على السريع ثم أتي إلى محور آخر، هل ترى أنه فعلا أمريكا دخلت العراق من أجل الأسلحة النووية وغيرها؟ يعني هل هذه هي كانت الحجة؟
كانت أكذوبة صلعاء كبرى.
نعم،
ويبدو لأن أمريكا كانت تعي جيدا أن هذا الأمر ليس صحيحا، لكنها كانت تمتلك المشروع بين قوسين الهلال الشيعي. بعض الناس قد يستغرب مثل هذه اللغة، لكن استبان واتضح حينما قامت أمريكا وسلمت العراق بكل طواعية لإيران، سلامته بكل أريحية. ويستبين الأمر ويتضح من خلال التنظيرات التي وجدت في مذكرات بريمر. نحن مشكلة أمة لا تقرأ، وأخشى أن ما قال موشي ديان عنا كان صحيحا. بريمر لما كتب وهو الحاكم العسكري الفعلي أنذاك بعد 2003، تجد أنه تحدث عن دور الشيعة وكيف أن سلموها وكيف السيستاني وموقفه المشرف كما يقول ودفع له ما دفع. إذن حينما تقرأ في مذكرات هؤلاء تستشعر أنه تناغم بين التنظير النظري الذي قالوه بالقيادات الأمريكية وبينما مارسوه على أرض الواقع حينما سلموا العراق لإيران. وهذا الذي تراه اليوم في سوريا أيضا، فهو يؤكد على هذا الجانب، أن إيران قد وقفت، أن أمريكا قد وقفت متفرجة، أو أنها كانت تدعم مثلها حتى تكتمل الحلقات أن تسلم الواقع السني.
في نظرك دكتور خالد، ما الضمانات التي أعطاها الرافضة وأعطتها إيران لأمريكا حتى تسلمها العراق على طبق من ذهب؟ يعني ما الذي يجعلها تأمن وهي تخرج الآن من العراق أن تسلم إيران عراقا بلدا متكاملا؟
في ظني أنه لا يحتاج إلى ضمانات، إن وجدت فحي هلا وهو أمر مرحب به.
طيب،
لكن ما يهم أمريكا في ظني أن البعد السني هذا لابد أن ينهار. الدولة العثمانية بين قوسين يجب أن لا تعود من جديد. السنة هم الذين يشكلون الغالبية، وأنت تتحدث عن 1.5 مليار مسلم.
إذا ليس الهدف العراق وحده؟
لا، القضية الآن هو هلال شيعي بين قوسين، وهذا قد تراها الآن كمقدمات تلوح في الأفق في بعده الإيجابي، أن تنفصل تركيا السنية بقيمتها واعتبارها الاقتصادية والعسكرية، أن تنفصل عن الجزيرة العربية بدولها المعروفة ومصر. والذي يفصل هذه عن تلك هو هذا الهلال الشيعي.
هذا إيجابي الآن؟
كيف؟
هذا إيجابي الآن هذا الفصل؟
هذا إيجابي عند أمريكا. أمريكا.
نعم.
لأن بعد ذلك لن يكون المحيط السني يتحرك، ولذا هم يبدو لي أنهم كانوا يقرؤون تاريخنا جيدا. ما الذي عطل الفتوحات الإسلامية بين قوسين السنية في أوروبا؟ الحركة الصفوية حينما تحركت.
نعم،
ما الذي عطل كثير من حالات التقدم والازدهار للعالم الإسلامي؟ هو الحركة الشيعية. إذن هي تعي جيدا أن الشيعة يخدمون أجندتها، وإن كان هذا الأمر ليس مصرحا به، لكن قد تراها الآن في كثير من مراكز البحوث يتحدثون بهذه اللغة. وتعرف أن البحوث التي تقدم للكونغرس أو لصناع القرار عادة يقدمون لهم جملة من البحوث ينتقون منها ما ينتقون. على أرض الواقع ترى سيناريو يطبق الآن، وإذا استبان مؤخرا الاتفاق النووي بين أمريكا وبين إيران.
نعم صحيح.
استبان حينما تكشفت بعض العلاقات بين إسرائيل وبين إيران. إيران التي كانت تحدثنا عن شيطان أكبر، تحدثنا عن الإمبريالية، تحدثنا عن التحذير من أمريكا، تحدثنا عن أمور معينة، وكنا سذجا أنذاك قد خدعنا بمثل هذه الأمور. هذا نراه الآن واقعا على الأرض. ليس القضية أن تجد تحالفا مقيتا بين أمريكا وبين إيران، لكن الأمر المؤسف حينما نصدق أن هناك حالة عداء ولا نتحرك في سبيل أن نجهض هذا المشروع.
نعم.
في بعدنا السنة الذي نتحرك، هم مارسوا حشدا شعبيا شيعيا وحشدا تآمريا أوروبيا إيرانيا، لابد أن نمارس نحن حشدا سنيا يتجاوز الحدود لينطلق إلى عالمنا الإسلامي الكبير بضخامة أعداده وبغيرته وحرصه على أن ينصر القضية الإسلامية.
نعم، لكن عادة من يفعل مثل هذه المنكرات وأقصد بهما أمريكا وإيران يفعلها في الخفاء، ما الذي جعل الآن أمريكا وإيران يعلنان عن هذه الصداقة؟ يعني كان من مصلحتهما أن تبقى في الخفاء، يعني ما الذي جعل الأوراق كلها تتكشف وتسقط ورقة التوت؟
يبدو لي أن قد ننظر إليها من جانبين. الجانب الأول أن صورة الشيعة قد استبانت واتضحت، وأن حالة الإحراج ما استطاعوا أن يتخفوا خلفها نتيجة لتلك التساؤلات الحائرة التي كان يطلقها أهل السنة ممن يمتلكون عقلا ووعيا. بمعنى، كان سابقا تجد أن الشيعة كان يتكؤون على تقية، نجحوا إلى حد كبير في أن يخفوا بعض الحقائق التي كانوا يؤمنون بها. كانوا يحدثون عن فلسطين والقدس، كانوا يحدثون عن موت إسرائيل، لكن كل المشاهدات على الأرض تنسف كل هذا. قل مثل ذلك عن أمريكا حينما كانت تحدثنا عن ديمقراطيات، عن حقوق الأقليات، عن مناصرة المستضعفين، عن مناصرتها للحكومات السنية، ثم استبان الأمر على 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 الواقع الذي نشاهده واتضح. ورقة التوت سقطت. إذن طالما أن ورقة التوت سقطت والعورة قد خرجت، إذن دعنا نتحدث الآن في الهواء الطلق. وإن كان أمريكا حقيقة هي تمارس لعبة بين قوسين قادرة حينما يأتي نوع من الصراع بين الجمهوريين والديمقراطيين. ما معنى ليس هناك مشكلة أن تتخفى بعد ذلك في الفكر الجمهوري، وهو فكر جمهوري عادة يهتم بالشأن الخارجي أكثر من الداخلي. فيقول والله إن سياستنا قد تغيرت، وإن كنا نعي جيدا أن المطبخ الأمريكي لا يتغير، لا يتغير سواء كان جمهوريين
في الأهداف العامة
نعم والديمقراطيين أبدا. هي سياسات يبدو لي أنها مرسومة منذ عقود، ولذا لا نستغرب أنها حينما تجد ذلك التوافق. القضية التي أؤمن بها جازما أن أمريكا هي داعمة لإيران، ويهمها أن تكون إيران هي شرط المنطقة وتقدم لها الدعم سواء كان صورة معلنة أم صورة خفية، وهذا الذي نشاهده على الأرض.
نعم، بما أن قلت أنها ستكون شرط المنطقة، أنا سأشير إلى بعدها عاصفة الحزم أثرت في بطر إيران وألا تكون شرطيا للمنطقة. أستاذنك وأستاذن السادة المشاهدين في تقرير نعود بعده إليكم بإذن الله.
رباه يرجوك العراق وأهله ترجوك أمة أحمد برء الجراح تدعوك أمة.
منذ الغزو الأجنبي للعراق وحتى اليوم تشهد مختلف مدن بلاد الرافدين وبالأخص بغداد والبصرة ومدن الجنوب حرب تطهير عرقي طائفي لم تعد سرية ضد أهل سنة العرب. تقوم بها الميليشيات الطائفية من الأحزاب الوافدة للعراق بعد الغزو، وبخاصة ممن دخلوا العراق من جهة الشرق. تجسدت جرائم التصفية المذهبية بما قامت به فرق الموت التي تتزيا بأزياء الداخلية وتستخدم سيارات حكومية في تنفيذ أعمال الخطف والاغتيال والتعذيب. وكانت أحداث سامراء في فبراير الماضي الذريعة التي أطلقت أشرس هجمة بربرية ضد أهل السنة ومساجدهم ودورهم ومصادر رزقهم. وبلغ عدد المساجد المعتدى عليها قرابة 200 مسجد، إضافة إلى 120 مسجدا سنيا سبق مصادرتها وتحويلها إلى حسينيات في مختلف أنحاء العراق وبالأخص المنطقة الجنوبية.
الحصيلة الآن عدد لا يصدق من العلماء والأئمة والخطباء من كبار علماء هذا البلد طالهم القتل والاستهداف. هذه مجلدين في فقط ما جمع منذ 2003 إلى 2012 ممن قتلوا، وتعرض هؤلاء العلماء إلى تصفية كبيرة جدا، لم تخلو مدينة من القتل والتصفية. وقلت الحجج مختلفة.
لم تكن تمضي أكثر من 24 ساعة على فضيحة جديدة في سجن أبو غريب إثر نشر صور مروعة عن تعذيب جنود أمريكيين لمعتقلين عراقيين، حتى كشفت واشنطن ولندن عن وجود فرق موت من مغاوير وزارة الداخلية العراقية ومرتبطة بمنظمة بدر الموالية لإيران ترتكب عمليات اغتيال مقصودة ضد طائفة معينة من العراقيين. كما تجسدت أعمال التطهير والتصفية في أعمال خطف الشباب من أبناء السنة على يد عصابات فرق الموت والعثور عليهم في مشرحة الطب العدلي مقتولين غدرا بعد تعذيبهم. وأعلن مدير الطب العدلي تصاعد أعداد الجثث المستلمة من قبل المشرحة لتصل إلى معدل 80 إلى 100 جثة يوميا، بعد أن كانت مشرحة الطب العدلي لا تستلم أكثر من 84 جثة يوميا قبيل الغزو الأمريكي للعراق. وبلغ عدد شهداء أهل السنة خلال فترة حكم الجعفري على يد الحكومة وقوات الغزو وعصابات الغدر أكثر من 40,000 شهيد.
كثير من الشباب كانوا تلقى جثثهم مشمورة بالطرقات، حتى أصبحت حالة استثمارية من بعض يعني المهتمين بالحصول على المادة بأي طريقة، قاموا يتعاقدون ويا الطب العدلي بأخذ الجثث المجهولة الهوية مقابل 400 دولار أو 500 دولار.
أظهرت بيانات وزارة الصحة العراقية أن المشرحة الرئيسية في بغداد استقبلت منذ بداية هذا العام وحتى نهاية مايو الماضي جثث 6,000 عراقي قتل معظمهم بأسلوب عنيف. وتفيد البيانات بتزايد عدد الجثث الواردة إلى المشرحة شهريا بصورة مضطردة، وزاد عدد جثث الضحايا التي نقلت إلى المشرحة من 1000 جثة في شهر يناير الماضي إلى 1400 جثة في شهر مايو. ويعتقد أن غالبية هؤلاء الأشخاص قد قتلوا بسبب العنف الطائفي. اتهم تقرير بعثة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الحكومة العراقية بتعمد إخفاء أرقام الضحايا من المدنيين، مشيرا إلى وقوع انتهاكات واسعة وحالات إعدام جماعي خارج نطاق القانون. وأوضح التقرير أن حقوق الإنسان في العراق تتعرض إلى تقويض خطير لتفاقم ظاهرة انعدام الأمن وارتفاع وتيرة العنف وانعدام القانون والنظام الناجم عن الأعمال التي ترتكبها الميليشيات والعصابات الإجرامية. إن عوائل أهل السنة المغدورين ومنائر مساجد أهل السنة المغتصبة وأنقاض المساجد المدمرة والمصاحف المحروقة والممزقة تستصرخ ضمائر العرب والمسلمين مسؤولين ومنظمات وهيئات إسلامية تناديهم وإسلامه وعرباه، فهل من مجير؟ وهل من مستصرخ؟ وهل من متحرك لرد الظلم عن أهل السنة في العراق؟
يرجوك العراق وأهله ترجوك أمة أحمد برأ الجراح تدعوك أمة أحمد.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام بعد هذا التقرير أدركوا عراقنا مع صاحبي الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الرحمن البكر. أهلا وسهلا بك مرة أخرى.
مرحبا بك.
الله يبارك فيك. وأريد فقط التنويه أن هناك القنوات نشكرها التي تنقل معنا متكرمة متفضلة، قناة القصيم والقناة وقناة رشد وقناة صفا وقناة طيبة التي تنضم إلى بث قناة المجد لحملة أدركوا عراقنا. شيخنا تعليقك على التقرير ثم نرجع.
أتعرف ما الشيء الذي أتقناه بمهارة فائقة إذا ما جرى الحديث عن العراق؟ ألا وهو أننا نجحنا في مادة الرياضيات والحساب أن نحسب عدد شهدائنا، عدد الجوامع التي هدمت، عدد أساتذة الجامعات الذين أغتيلوا. هذا الذي أتقناه بمهارة، فأصبح كل همنا الآن إذا ما تحدثنا نتحدث عن عدد الشهداء، عدد المجازر.
وماذا عسى نفعل غير هذا والعراق بين احتلالين، بين مد صفوي وأمريكي؟
وهذا هو المؤسف للحقيقة. ما خلقنا لهذا، ما خلقنا لنكون عداد حساب نحسب عدد الشهداء. أي قيمة لمثل هذه المشاهدات المؤلمة والمؤسفة ما لم تكن هناك خطوة إيجابية حيال هذا الذي نراه ونشاهده.
نعم، هذه سنأتي إليها في قضية الحلول. الآن شيخ أنا كنت سألتك قبل التقرير عاصفة الحزم مدى بترها وحدها من أن تكون إيران شرطيا للمنطقة.
كم مللنا من عبارة نسمعها بين فترة وأخرى ما تسمى بالدبلوماسية الهادئة.
طيب.
الدبلوماسية الهادئة خدعة اقتنعنا بها، ولذا كنا نقرأ بعض الذين يثنون ويمدحوننا أننا نمارس دبلوماسية هادئة. فأين هذه الدبلوماسية الهادئة من تسلط إيران، من تسلط روسيا، من تسلط الغرب؟ ولذا كنا نقرأ بعض التقريرات حينما يثنون على بلادنا أنهم يمارسون دبلوماسية هادئة، لكن هدفها وغايتها أن ينقضوا على بلداننا الإسلامية الكبيرة. دبلوماسية هادئة كانت النتيجة التي نراها ونشاهدها. عاصفة الحزم هي قفزة هائلة، وهي التفافة سريعة موزونة كنا نحتاجها لنتجاوز ما عرفنا بالدبلوماسية الهادئة التي في ظني أنها قد أضرت بنا كثيرا. وارتبط الهدوء بالحكمة.
الحكمة الحزم كان ضربة قاسمة.
نعم، كانت ضربة وراعت حتى نكون الصورة ليست هي حركة ارتجالية في ظني، بل كانت حركة موزونة راعت التوازنات الإقليمية وراعت أو اختارت الوقت المناسب في وقت تفجر فيه القلب السني غيظا وكرها، وحان الوقت حقيقة أن نرى هذه القفزات. النتيجة على الأرض هي نتيجة رائعة لمثل عاصفة الحزم، ولذا الآن صعقت إيران بمثل هذه القفزة وهذا التمرد على الدبلوماسية الهادئة. نعم. التي كانت توصف بها السعودية والدول التي تتقاطع معها أو تتحالف معها، كما نراه في تركيا ونراه مع قطر، مع الدول التي تتناغم مع الموقف السعودي.
جميل، أنا سأعود إلى آثار عاصفة الحزم، لكن نذهب إلى الأردن والدكتور طه الهيبي عضو برلمان عراقي سابق. السلام عليكم دكتور طه، تسمعني؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بكم دكتور طه. في حديثنا عن هذه الحملة مع الدكتور خالد البكر أدرك عراقنا، ما مظاهر اليوم يعني التي ترون أن مقتضى الصدر وعصاباته أدت إلى كثير من الإنهاكات وإتعاب الجسد العراقي، الأسباب والإنعكاسات؟
تحية الإسلام لك وللدكتور والمشاهدين الكرام جميعا.
السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة يعني حتى يفهم الأمر نعطي مقدمة لما يجري اليوم، اللي هو بدأت الحرب العراقية الإيرانية بأن أعطوا الخميني رجل المخابرات الذي أتى بالطائرة الفرنسية وحل في إيران بعد أن كان هناك رئيس يقوم بالزيارة لمصر، وبدأ هذا المجرم بما يسمى تصدير الثورة الإسلامية، وأنا أسميها تصدير الثورة الطائفية من أجل تحقيق حلم بلاد إمبراطورية فارس القديمة. لما الله سبحانه وتعالى مكن العراقيين بمساعدة إخوتهم حقيقة في الخليج بالذات في حينها من الدعم، وبالذات المملكة العربية السعودية، استطاع الجيش العراقي أن يوقف الجيش الإيراني الذي كان يحسب له ألف حساب. اضطرت الولايات المتحدة والعالم الغربي أن يتدخل بنفسه، مما أدى إلى سقوط الدولة العراقية وليس سقوط النظام السابق. ثم العراق كان لديه ما يسمى المفاعل النووي في بداياته، وطارت الطائرات الإسرائيلية بتجهيز الأواكس الأمريكي وضربت هذا المفاعل، لكن لاحظ لمدة 10 سنوات النووي الإيراني، بل للأسف يعني شيء لا يعقل. أنا قرأت تقرير يقول أنه على أساس المخابرات الأمريكية أرادت أن توهم إيران بأن تعطيهم تقرير عن كيفية صنع القنبلة النووية، وإذا بالخطأ على أساس يعطوهم تقرير مزيف، وإذا بالخطأ يعطوهم التقرير الحقيقي.
عجيب.
يعني هذا طبعا كله من أجل إيصال إيران التي يعتقدون هم كما كتب صموئيل هنتكتن صدام الحضارات بعد سقوط الاتحاد السوفيتي سيكون المارد الإسلامي هو عدونا، هذا كلامهم. أفضل من يستطيع أن يحقق لهم هذا هي إيران وأذنابها. نأتي اليوم إلى مسألة مقتدى الصدر. ليعلم الجميع أن حقيقة الصدريين لديهم ميليشيات عاثت في الأرض الفساد، قتلت من أهلنا السنة على الهوية مئات الآلاف، لكن إيران حقيقة ذكية بأن استخدمت هؤلاء الأتباع الذين لا يعرفون شيئا بإيهام عقيدة باطلة. العباد عند زيارته الأخيرة إلى ميونخ الأمريكان قالوا له هذه 50 اسم تستطيع أن تختار منها وزراء تكنوقراط، وإلا العراق ذاهب إلى الهاوية.
صحيح.
عندما رجع إيران استخدمت أوراقها، مرة ظهر عمار الحكيم وقال أنه لا نقبل ويجب أن يتم الرجوع إلى البرلمان لأن هناك صراع إيراني أمريكي لكن مؤقت، لأنه أوباما الذي أعطى، أو الإدارة الأمريكية السابقة وأوباما الذين أعطوا العراق، كما قال الله يرحمه سعود الفيصل أنه أعطوا العراق على طبق من ذهب إلى إيران نتيجة الانتخابات في شهر نوفمبر القادم شهر 11. أصبحت اليوم حتى الأمريكان يتكلمون أن أمريكا قد ذهبت هيبتها، يريدون اليوم أن يرجعوا ولو شيء بسيط. المهم أصبح خلاف بين الأمريكان والإيرانيين، الإيرانيين أوعزوا إلى مقتدى الصدر بهذه ما تسمى اليوم المظاهرة اللي هم يقولون المليونية التي هي يعني آلاف، ونحن كعراقيين طبعا حقيقة نؤيد كل من يقف ضد الفساد من أي جهة كانت، لكن عندما تكون النوايا صادقة من أجل أن يحترم كل أبناء الشعب العراقي، من أجل أن تبنى الدولة العراقية التي اليوم كل موارد الدولة العراقية هي لإيران. القرار السياسي العراقي قد صدر من قبل إيران، ولذلك هذا الذي ترونه اليوم هي حقيقة ورقة تستخدمها إيران ضد الإيعاز الأمريكي، علما أن قبلها كان أيضا إعاز أمريكي للعبادي بأن يغير نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس الوزراء، ومشت الخطوة الأولى. عندما أراد الأمريكان أن يذهبوا إلى خطوة أخرى، هذا هو الرد الإيراني، ولذلك هذا الأمر هو ليس ناتج من صميم تفكير مقتدى الصدر أو عمار الحكيم، وإنما للأسف هؤلاء أصبحوا أداة بيد إيران من أجل تحقيق طموح الإمبراطورية الفارسية، كما حزب الله في البلاد، كما الحوثيين في اليمن، كما الميليشيات، بل والنظام السوري كله في سوريا. والمسألة هي حقيقة أن هناك حرب على الإسلام لها أدوات، كما ذكر كما قلت سمويل هنتكتر هذا 92 الكتاب ترجم سنة 93، ولذلك الذي هم من شجع إيران وهم من أعطى، وهذه هي ما هي إلا أدوات، لكن هناك اتفاق استراتيجي ضد الأمة الإسلامية.
نعم. إذن دكتور طه، مثل ما بينتم أنه هذه العصابات صارت يدا طيعة في يد إيران، وخيرات الشعب العراقي كذلك ذهبت إلى حيث الملل. دكتور طه الهيبي من الأردن، عضو برلمان عراقي سابق، شكرا جزيلا لك. أرجع لك دكتور خالد، ذكر حقائق مرعبة يعني فيما يحدث، لكم تعليق؟
كان العراق مرشحا أن يحكم العالم، حينما أقول هذا الكلام يستغرب البعض، كان مرشحا أن يحكم العالم. لما؟ أولا الدراسات التي خرجت مؤخرا عن نفط العراق تتحدث أنه كان يمتلك أكبر مخزون نفطي، ثم أنه جمع المياه في دجلة والفرات، وجمع المياه الصالحة للزراعة. فهذه المقومات حينما تكون على أرض العراق، هذا يدل على أنها دولة بإمكانها أن تنهض في أسرع وقت. صحيح. ثم تجد أن العقلية العراقية، أنا دائما أتغزل بها على كل حال، أرى أن العقلية العراقية هي من أنضج العقول.
صحيح.
وترى الأستاذ الجامعي العراقي
بلد علم وعلم.
نعم. ولذا ما قبل 2003 ما كنت تجد أميا واحدا في العراق. إذن حينما ترى العقلية الناضجة الواعية التي يمكنها أن تدير العراق بمهارة مع تلك التخصصات التي وجدت عند أهلها، بالإضافة للقدرات المالية الهائلة، هذا كله مرشح أن تكون دولة عظمى لها قيمتها واعتبارها، لكنها ما وفقت بقادة سياسيين استنهضوا الشعب العراقي وأدركوا حجم الخيرات، كما أنه لم يعطى فرصة بعد ذلك أن ينهض. إذن مؤامرة كبيرة على العراق بمثل هذه الصورة، والغرب يعي جيدا أنه لا يمكن أن ينهض بلد حتى لو كان يمتلك تحت أرضه مخزونا ومعادن وقيمة تسهل له مسألة النهوض. هذا هو العراق. العراق حقيقة المؤامرة كبيرة. أنت بدأت مقدة الصدر، حقيقة من الأمور المؤسفة التي أراها عند البعض حينما يمارس هؤلاء تقية يضحكون بها علينا. مقتدى الصدر تحدث مرة في مقطع اشتهر، وأكثر نعم. الذين أشهروا هم السنة، حينما ترضى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي،
نعم.
أو حينما ترضى عن الثلاثة الأول بالذات. في الحقيقة مثل هذه المخادعة هم يعطونك من طرف اللسان حلاوة ثم ينحرونك بأيديهم، وهذه هي المشكلة. هم يتفننون بالتقية، هم يصدرون بين فترة وأخرى، ولا ما عانى المسلمون السنة كما عانوا مثلا من جيش المهدي.
صحيح.
وهو يد طوعة في، أو هم يعني مجموعة يديرها مقتدى بكلمة، بمغامرات مقتدى الذي حينما أستمع له في مقابلاتي أراه شخصا عابثا لا يمتلك فكرا ولا وعيا، ولا تسمع له في خطبه المكتوبة التي توزن له وزنا. صحيح. دقيقا. لكن حينما تستمع لمقابلاته تستشعر أن جيشا كبيرا بين يديه تدير هذه العقلية المتوترة، العقلية الطائشة بين قوسين، يعني فليغضب من يغضب، العقلية المراهقة التي تنظر لأوضاع في داخل العراق، فهذا لا يستغرب. المهم أننا لا نخدع.
نعم.
بمثل هذه التصريحات بين فترة أخرى.
نعم. أنا كذلك الآن إيران مثل الأخطبوط، رغم أنها تعاني أزمات داخلية وانهيار داخلي وتفكك وأزمات اقتصادية واجتماعية، إلا أنها مفتوحة جبهة لها في الشام، وجبهة في العراق، وجبهة في اليمن. في نظرك لو خيرت إيران أن تختار جبهة واحدة هي التي ينبغي أن تحافظ عليها، أكانت ستختار اليمن أم العراق أم الشام؟
يبدو للعراق سوريا. العراق لاعتبارات
عندها كثيرة. أهم من سوريا؟
سوريا لها أهمية قصوى، وهو يتناغم مع مسألة الهلال الشيعي، لكن أين تكمن فائدة العراق؟ العراق أولا ما ذكرنا عن ثروات. إيران الآن تعاني من أزمات اقتصادية، نفط ليس بذلك النفط الكثير، ولذا الآن هي تسرق من نفط العراق. هذا جانب. الجانب الثاني أنها على الحدود المتاخمة أيضا، على النسبة الكبيرة من الشيعة الموجودة هناك. لكن كم يشكلون الشيعة في سوريا؟ ويبقى الاستعمار سيخرج حتما حتم أنفه حتى لو ما كث سنوات. كم يشكلون الشيعة؟ كم يشكلون النصيرية؟ مع أن حالة التكفير المشترك بين الإمامية والنصيرية هي مشهورة للغاية.
نعم،
فمهما بلغوا. ثم تبقى إسرائيل، وإن كانت هي حالة عشق غير معلن بين إيران، أو زواج متعة غير معلن بين إيران وإسرائيل، لكن ما يدريك لعل الأيام تتغير. إذا تشكل وجود إسرائيل على الحدود في سوريا مثلا حالة قلق. فالعراق هي الدولة المرشحة. هي نعم هي حقيقة تحركت، يعني حينما تحدث الشيخ عن تصدير الثورة، تصدير الثورة كانت فكرة سخيفة مارسها الخميني، لكن حينما أتى رفسنجاني وخامنئي وخاتمي، ولا خامنئي هو قريب من عقلية خميني، أخذوا يمارسون تصدير الثورة في بعده الثقافي، وهنا كانت المأساة.
لكن كيف تقول سخيفة وهي انطلت على كثير؟
انطلت، لكن أدت، وهذا حقيقة من الغباء أحيانا. ولذا متى انتشرت الشيعة؟ متى رأينا حالة الانتشار وحالة التمرد وحالة تغيير الواقع وإقبال الناس على التشيع؟ بالمد الثقافي الأبيض، بتصدير الثورة في بعده الثقافي. كنا نراه في السودان، كنا نراه الآن في الجزائر، نراه الآن في تونس، نراه الآن، نراه في اليمن مع الحوثيين. كانت البدايات.
لن تكون بإذن الله، لن تقوم لهم قائمة لا في الجزائر ولا في دول المغرب،
الحمد لله. نعم. وكانت المواقف رائعة.
صحيح. نعم.
وهذه من نعم الله عز وجل حينما أتت الحركات الأخيرة. في المغرب كان الموقف رائع، في الجزائر الحوثيون صنعوا على أعينهم من أجل هذه اللحظة الحاسمة، من أجل هذه الكماشة.
تقصد صنعوا على أعين من؟
أعين إيران. إيران كانت ترعاهم وكانت تدربهم، وكان مدا أبيضا هادئا مارسوا فيه مثل هذه الأشياء. فكان المد الثقافي هنا تكمن خطورته. وإذا بدأت الدول تنتبه أن هذه لتلك، إنما هذه لتلك، المد الثقافي الأبيض في سبيل بعد ذلك أن تأتي المواجهة المسلحة. ولذا أخدمت السودان على أمر عظيم يشكرون عليه، حينما طردوا البعثات وألغوا تلك المراكز الثقافية وما إلى ذلك. فإيران كانت ماهرة في اقتناص الفرص، يجب أن نعترف، كانت ماهرة.
نعم.
ولذا أنا أقول الآن إن صراعنا مع إيران ليس صراعا عسكريا أو اقتصاديا، صراعنا ثقافي بالطراز الأول.
صحيح.
ولذا لابد حقيقة أن نسبقهم وأن نفتح الأبواب لإخواننا السنة، ولا نسمح لهذه الأيدي العابثة التي تستغل ظروفا قائمة فتحتوي هؤلاء.
نعم. والإشكالية دكتور خالد أنه سفراء إيران ليسوا سفراء، هم دعاة.
نعم.
يعني كان أنا في الجزائر كانت كلية الإعلام التي أدرس فيها قريبة من السفارة الإيرانية، فكان بعض الطلاب يستقبلهم، تخيل، السفير الإيراني بنفسه، يعني طالب لا يجد ريالا لما يستقبل السفير، فكان ما يطعن لا في الصحابة ولا يتكلم إلين هيئهم، وكنت أحذرهم من الذهاب، إلى أن أتى اليوم سألوا عن عائشة فسبها، قال إيش كنا نعمل كل هذه الأيام؟ يعني كل هذا اللي كنت أمهد لكم وأنا أستقبلكم بعدها تسألوني عن الصحابة؟ يعني هذه فنفر منه الطلاب وعرفوا يعني حقيقته. وأنا المقصود أني لما ذكرت لك هي كمبشرات، يعني أرض الجزائر أن تعرف أرض رجال وأرض شهداء، فلن تقبل مثل هذه البذرة الخبيثة وهذه من يطعن في عرض أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة.
أضيف أمرا آخر،
فضل.
أنا لي رحلات متعددة إلى أفريقيا، السفراء إيران يقدمون دروسا أسبوعية. دروسا أسبوعية مدفوعة.
دعاة. نعم.
دعاة. وأنظر إلى سفرائنا، قلت أين مصعب بن عمير كأول سفير في الإسلام؟ نريد سفراء كهؤلاء.
الله المستعان. أنا أتي إلى محور آخر شيخنا وأنت متبحر فيه، هل نجد في السيرة ما يماثل ما يحدث في العراق اليوم؟
هربت إلى السيرة مرارا لعلي أجد منقذا ينقذنا من هذا الوضع في العراق. نعم، قد تجد في عصر ابن تيمية إلى ذلك قد ترى صورة متشابهة، لكن في السيرة حاولت حقيقة أن أجد مظهرا يتوافق مع هذا الذي نراه في العراق، فما وجدت إلا حينما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة.
صلح.
المدينة أو يثرب كما تسمى آنذاك كانت عبارة عن تركيبة معقدة للغاية. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى المدينة كان يجد الكفار على أربعة أصناف. كان يراهم في قريش كقبيلة عظمى سميها أمريكا في هذا الوقت، كان يرى المشركين من الأوس والخزرج الذين لم يؤمنوا، كان يرى اليهود يهود بني قريظة، بني قينقاع، بني النضير، بالإضافة إلى يهود خيبر. كان يرى الأعراب حول المدينة وكان يرى قبائل حول المدينة. إذن كانت الطوائف المشركة هي موجودة بجواره. قريش نعم كانت بعيدة في مكة، لكن كانت تحاول الانقضاض كقبيلة عظمى.
نعيد الأربعة الأصناف هذه، اليهود،
قريش،
نعم،
واليهود بأصنافهم الشهيرة وبدعمهم اللوجستي والأسلحة، نعم، وما إلى ذلك. المشركون من الأوس والخزرج الذين لم يؤمنوا وكانوا في البداية، نعم، يشكلون أكثرية.
والأعراب،
بالإضافة للعرب حول المدينة والقبائل حول المدينة،
نعم،
كانت هذه الطوائف موجودة. أما الطوائف المؤمنة أو المسلمة كنت تراها في الأوس والخزرج كأقلية، كاللاجئين في المهاجرين، أصفهم باللاجئين كواقعنا الآن، موجود الذين ذهبوا إلى المدينة. كنا نراهم ببعض الذين أسلموا في بعض القبائل المجاورة كغفار، كأبي ذر، كالطفيل بن عمرو في اليمن،
نعم.
كنت ترى في أقلية موجودة في الحبشة كمهاجرين ولاجئين ذهبوا إلى هناك ليحافظوا على الهوية الإسلامية. كنت تراهم في مستضعفين في داخل مكة من الذين كانوا هناك ما استطاعوا أن يهاجروا. ولذا كان السؤال الكبير، كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه التشكيلة المعقدة؟ هذا قد أراها في العراق. ولذا لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل، وهي رسالة للإخوة العراقيين في المقام الأول. أولا آخى بين الأوس والخزرج، ليس بالمهاجرين والأنصار، بين الأوس والخزرج، للتو قد خرجوا من يوم بعاث، الدماء ما زالت تسيل في أزقة المدينة وطرقاتها. قام النبي صلى الله عليه وسلم وآخى بينهم. وهذه مشكلة السنة الآن في العراق، هل هم على قلب رجل واحد؟ نتيجة للسياسات ونتيجة المواقف من بعض الأحداث، نتيجة لدخول البرلمان يكفر ويقتل وما إلى ذلك. القضية الآن هل اتحد السنة في داخل العراق حتى ينصروا؟ هذه القضية الكبرى الآن. فالمسار الأول الذي يجب أن نهتم به أن يكون ذلك التآلف، نوع من التنازلات، نوع من الجلسات المطولة، لابد أن يتوافق هؤلاء. ثم تجد أن هناك من هو شريك لك في مذهبك، الأكراد، وهي ورقة عظيمة يجب أن تراهن عليها.
وإذا
الأكراد، نعم، الأكراد السنة، وإن كان للأسف الأكراد يمكن السيطرة برزاني وطالباني والتوجهات القومية هي التي تغلغلت إلى حد كبير،
لكن يمكن لأهل السنة أن يستفيدوا من الأكراد.
نعم يستفيدوا، يستفيدوا والناس فيهم ما فيهم من الخير.
صحيح.
فهل هذا كان التوجه كان موجودا؟ هذه قضية مهمة، القضية لابد أن تعالج في الداخل العراقي في البداية. النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين الأوس والخزرج، ثم ترى بعدما نجح في هذا الأمر آخى بين المهاجرين والأنصار في صور لن تجدها في أي مكان في العالم. صور حينما يأتي أحدهم وكاد أن يتنازل عن زوجته من أجل أخي، كما في قصة سعد بن ربيع وعبد الرحمن بن عوف، يعني آخى بينهم إلى هذه الدرجة. تجد ثم غذاها بعبارات لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
نعم.
هذه القضية يجب أن تحضر في العراق، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
الحديث في هذا مات الشيخ، لكن راح التقرير ثم أعود لك بإذن الله.
الله
مشاهدين الكرام، تقرير نعود بعده إليكم بإذن الله.
رباه يرجوك العراق وأهله ترجوك أمة أحمد برء الجراح.
في العراق 3,100 عالم بمختلف الاختصاصات والمجالات تمت تصفيتهم جسديا على يد منظمة بدر وجيش المهدي. قتل 11,000 ضابط على اختلاف صنوفهم بين القوة الجوية والبحرية والمشاة والدروع، أغلبهم من أهل السنة. تم تصفية 328 تاجرا من أهم التجار المتحكمين في بورصة السوق العراقية في منطقة الشورجة وجميلة والمنطقة الصناعية في جنوب شرق بغداد. في حكومة إبراهيم الجعفري قام فيلق بدر باعتقال أكثر من 123 أستاذا وعالما بتهمة التعاون مع المقاومة التي يسمونها الإرهاب، قضى أغلبهم من شدة التعذيب. جهاز المخابرات الإيراني استولى على قاعدة المعلومات الخاصة بضباط الجيش العراقي السابق، ويمتلك معلومات مفصلة ودقيقة عن كل ضابط عراقي شارك في الحرب ضد إيران. في عام 2007 للميلاد سجلت دائرة الجوازات العراقية مغادرة أكثر من 400 عالم عراقي في مجالات عدة، معظمهم هاجر إلى أوروبا عبر مكاتب الهجرة التابعة للأمم المتحدة. 34,000 طبيب في العراق قبل الاحتلال، 20,000 طبيب خرج من العراق منذ بدء الاحتلال نتيجة التهديد، 2,000 طبيب قتلوا منذ بدء الاحتلال. الغاية من استهداف الرموز السنية بداية التهجير وإقصاء أهل السنة من خلال الفتك برموزهم، ترهيب الكفاءات السنية من تبوؤ المناصب، فسح المجال أمام الطائفيين وعديم الخبرة بمسك المناصب، فسح المجال أمام الطائفيين وعديم الخبرة بتولي المناصب، تقديم الفاسدين لسرقة العراق، تنفيذ المخطط الإيراني لبقاء العراق متخلفاً.
رباه يرجوك العراق وأهله ترجوك أمة أحمد برء الجراح تدعوك أمة أحمد.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام بعد هذا التقرير الدامي المدمي، أليس كذلك شيخنا؟
هو كذلك.
والحل؟ نرجع للسيرة.
الحل نرجع للسيرة.
ذكرت في قضية المؤاخاة وينبغي لأهل العراق أن يستفيدوا من كل ما يوحدهم وأن يبتعدوا عن الخلافات.
هم نجحوا في تفريقنا إلى حد كبير، وسبحان الله النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى المدينة اليهود، يهود بني قريظة بني قينقاع وبني النضير، كان من دهائهم أنهم كانوا يغدون الأوس والخزرج، وكانوا في ظاهر الأمر يعلنون حالة عداء فيما بينهم، والصورة هي قد تتكرر في فلسطين المحتلة وبين قوسين إسرائيل، يعني حزب الليكود والكاديمة والعمل حينما تجد تلك المناكفات بينهم، لكن في الحقيقة هم يتحالفون. الصورة هي في الأحزاب الشيعية في العراق، الصراعات التي تراها الآن بين مقتدى الصدر وجعفري والحكيم وما إلى ذلك، والمناكفات السياسية التي تسمعها، لكنهم يتحدون ويتحالفون ويتعاضدون إذا كان الأمر متعلق بالسنة.
تفرق شملهم إلا علينا.
نعم، ولذا تجد هي العقلية اليهودية قد انتقلت. مقتدى الصدر كم من المرات تحدث عن إيران بكلام قد طرب له المسلمون السنة، وأخذوا يتحدثون بنوع من الإجلال والتقدير لمقتدى الصدر، فإذا به يمضي إلى إيران ليقضي فترات طويلة، فيغذونه يربونه يوجهونه. إذن هي العقلية نفسها. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعي جيدا أن اليهود هم قوم يتآمرون، لكن يتآمرون على المسلمين، لكنهم حتما بينهم بعض الخلافات التي يمارسون أحيانا أو يطلقونها حتى يخالفوا.
فأذاب هذا
نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام نعم عقد معهم مثلا المعاهدة، لأنه كان أقلية مستضعفة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعي جيدا أن قريشا في أي لحظة ستنقض كدولة عظمى، ومارست ضغوطها على المشركين في داخل المدينة وما إلى ذلك، كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن حقيقة أنا أقول دائما في مثل هذه الأوضاع في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ولاحظ كانت أوقات قصيرة للغاية حتى نشأت الدولة الإسلامية، لكن كله كان كل هذه الأشياء نعم كان لها ذلك الأثر، لكن في المقام الأول هو الألفة والتآخي والترابط الذي كان بين المسلمين، كانت هي القضية الكبرى. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم قام ووأدها من بداياتها المبكرة كصراع بين مهاجرين وأنصار،
دعوها فإنها
نعم، فكانت القضية مهمة للغاية.
نعم، أنا كذلك سأعود إلى هذه النقطة لمزيد من التفصيل. أذهب إلى إسطنبول تركيا، الشيخ علي الجبوري الأمين العام للمجلس السياسي للمقاومة العراقية. السلام عليكم شيخ علي. شيخ علي الجبوري معنا؟
نعم معك.
شيخ علي، الله يحفظك، في حملتنا أدركوا عراقنا، الواقع الآن في العراق الآن ماذا يحدث؟ ما الذي تفعله الميليشيات الإيرانية؟
نعم، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الآن ليس في العراق شيء اسمه دولة، يعني هناك دولة عصابات،
الله المستعان،
تطلق يد الميليشيات والعصابات الإجرامية قتلا وتهجيرا واعتقالا ونهب لثروات أهل السنة والجماعة. وكما قال ضيفك، يعني لا يغتر البعض بهذه المظاهرات والدعوات لمقتدى الصدر وأمثاله.
نعم،
فهذه حركة منهم وتبادل أدوار، هم يريدون التضحية ببعض الشيعة للقضاء على من تبقى من السنة. يعني الآن مناطق كاملة من ديار أهل السنة تغير ديموغرافيا، إديالة يراد لها أن تغير بالكامل لأنها مجاورة لإيران، ويدخلون يعني أفواج من الشيعة الأفغان والإيرانيين وغيرهم لتجنيسهم بالجنسية العراقية وإسكانهم في هذه المناطق. بل أنه في عمق ديار أهل السنة تكريت عندما أخذتها الميليشيات، الآن لم يسمحوا لأهلها بالعودة إليها بحجة التدقيق الأمني، ونصبوا راياتهم ونصبوا يعني ما يعتقدونه فيها من أجل تغيير مناطق أهل السنة وتهجيرهم وإبعادهم عن العراق، لجعله منطلقا للتآمر ضد الأمة في كل مكان. يعني الآن الميليشيات العراقية موجودة في سوريا تقاتل أهل سوريا وتقتلهم، موجودة في اليمن تدافع عن الحوثيين وتناصرهم وتدربهم، موجودة في لبنان لمساندة حسن نصر الله وأشياعه وأمثاله. فيراد للعراق أن يفرغ من أهل السنة وأن يجعل قاعدة للانطلاق ضد الأمة. وطبعا أهل السنة والجماعة غير راضين بهذا، يريدون للعراق أن يبقى على وجهه العربي الإسلامي النافع مدافعا عن الأمة كما دافع عنها بوجه إيران عبر التاريخ. يجب أن يبقى مصد لأهل السنة للدفاع عنهم.
نعم شيخ تفضل.
نعم، ونحن نقول يعني نطالب بمشروع عربي، لأن الآن
سمعنا الشيخ علي الجبوري. نحن نسمعك الآن.
نريد للعراق أن يكون فيه مشروع عربي حتى لا يقع تريسة لإيران ويكون جزء من إيران. نقول أهل السنة عندهم فصائل وعندهم عشائر وعندهم بيوتات عريقة، يجب أن تدعم الفصائل المعتدلة عند أهل السنة كما تدعم الفصائل المعتدلة في سوريا وغيرها، من أجل أن تكون هناك قوة رادعة لأهل السنة يدفعون بها غائلة الميليشيات الإجرامية التي تعيد فسادا في العباد والبلاد.
نعم شيخ علي، لكن هذا المشروع العراقي السني الذي تتحدث عنه، ما نواته، ما مبدأه، ما منطلقاته؟
يعني مبدأ أولا أن يحافظ على أهل السنة في العراق، يحافظ على هويتهم التي يراد لها أن تطمس، ويحافظ على ديارهم التي يراد بها أن تحتل من قبل، يحافظ بها على شبابهم الذي يراد لهم أن يقتلوا ويهجروا ويمزقوا ويبعدوا إلى بلدان العالم. فيجب أن يكون مشروع عربي وإسلامي لإنقاذ أهل السنة في العراق، لأننا نقول إذا أهل السنة في العراق انهزموا وزالوا من على خريطة العراق فسوف تزول عواصم ومدن أخرى من على الخارطة، وسوف يقول العرب والمسلمون يومها أكلت يوم أكل الثور الأبيض. يعني عندما سقطت بغداد ذهبت عواصم أخرى وذهبت صحيح. مدن أخرى. فنقول أهل السنة في العراق هم مصد للنفوذ الإيراني، ويجب أن يعي العرب والمسلمون هذه الحقيقة. وإذا قام أهل السنة بواجبهم ودعمهم العرب والمسلمون ووقفوا إلى جانبهم فسوف ينكسر المشروع الإيراني في العراق وفي دول المنطقة
يا رب. ونسأل الله عز وجل أن يكون ذلك قريبا، أن ينتهي هذا المشروع والورم الخبيث. الشيخ علي الجبوري من اسطنبول تركيا، الأمين العام للمجلس السياسي للمقاومة العراقية، شكرا جزيلا لك. أرجع لك دكتور خالد، هو في الحقيقة قال كلام كبير جدا. لا توجد دولة في العراق، قضية الآن أن يجنس الإيرانيون في العراق، وكيف نستفيد كذلك من ورقة العشائر، لكن الأذهى والأمر أن الصراع صراع هوية.
هو نتاج انهيار البوابة الشرقية، انهارت، فهذا الذي نراه الآن على الأرض. وكل النتاج الذي نراه كان في بدايات مبكرة قد جرى في العراق، وما جرى في العراق كان صورة مصغرة لما سيجري في العالم الإسلامي. وهذه القضية التي لم ننتبه لها، كانت الصورة واضحة بينا، كان ما يقول انظروا للعراق هو الذي سينتقل بعد ذلك.
نموذج
مصغر، من السهولة بمكان أن يطبق لو لم تكن هناك انتفاضة حقيقية وإدراك حجم المؤامرة التي يمارسها هؤلاء.
هذا الذي جعل إيران تتبجح أنه ثلاث عواصم في قبضتها، بغداد، صنعاء ودمشق. يعني صنعاء مع عاصفة الحزم لم تكن الآن بأيديهم، لكن بغداد ودمشق عاصمتان قويتان كبيرتان،
بل قالت أربع وليس خمس.
أربع،
وهذه حقيقة. نعم، هذا التبجح، وتستغرب من هذا التبجح الذي قيل في البرلمان، وهذا يدل على أن الأمر كان ميسرا مفتوحا، وتستغرب هذه الجرأة. تستغرب هذه الجرأة لا لكون أن العرب لم تقم لهم قائمة فأتت عاصفة الحزم يعني تفسد هذه الأوراق التي رتب لها، لكن كيف تقول مثل هذا في ظل وجود غرب وشرق، في ظل وجود أمريكا ما زالت تتحدث عن عداوتها لإيران أو إسرائيل وعداوتها لإيران. فهذا يدل أن ضوءا أخضر أو أن حالة من الأريحية أن تعلن مثل هذه الأشياء. ثم تحدث بحديث آخر عن إمبراطورية الفارسية وعاصمته بغداد، قمة الاستفزاز أن تسمع مثل هذا الكلام. لكن من نعم الله عز وجل أن هذه اللغة كانت في صالحنا، وهذا التبجح كان في صالحنا، وكنا نحتاج مثل هذا الاستفزاز، وكنا نحتاج مثل هذه الصفعات المدوية، وإن كان لها في بعدها النظري لكن كان يمارس على أرض الواقع، وهذا الذي رأيناه وشاهدناه.
نعم، هنا تأتي إلى لو كيف يمكن كذلك الاستفادة من ورقة العشائر.
هذا الذي قلنا، حقيقة العشائر من السهولة بمكان أن تجمعهم، تبقى لغة العشائر لا تحتاج إلى مسائل تنظير مطولة.
نعم.
لكن لغة العشائر إحنا نحتاج أحيانا إلى أطراف أقولها بكل وضوح إلى طرف خارجي أن تتدخل. السعودية لابد أن تقوم بدورها في بعدها العشائري. أن تتحدث عن شمر وعن تميم وعن هذه القبائل الموجودة هناك. لابد أن تكون هناك حركة دؤوبة في محاولة احتواء العشائر السنية ومحاولة جمعها. ونقول دائما وهؤلاء العشائر لهم من هم في خارج هذه البلاد أن نحتويهم. أين دور مثلا القيادات السنية في احتواء الذين خرجوا وهاجروا، وخاصة هذه العقول التي يجب حقيقة أن تحتوى ثم ينعكس إيجابا بعد ذلك على العشائر في الداخل؟ قلت الأزمة الحقيقية هي أزمة تفرق في الداخل. هم الشيعة أو المجوس أو الفرس، اختار ما شئت من الألفاظ، ونحن نعي أن هناك شيعة معتدلين، نعم، يعني لا يرضيهم مثل هذه الأشياء، وعندهم من الوطنية شيء الكثير، لكن نتحدث نحن على القيادات السياسية التي تمتلك ناصية القرار. هؤلاء لعبوا بهذه الورقة ورأوا، ولاحظ معي أن قوتهم ليست ذاتية، لكن قوة هؤلاء في تفرق أهل السنة في العراق. فالمفروض حقيقة أن تكون هناك حركة دؤوبة، وأن ننزل نحن بقوة في سبيل تجميع هؤلاء، إما بقرار سياسي، إما بغراء اقتصادي، مؤلف قلوبهم، اختر ما شئت من الأساليب في سبيل أن تجمع هؤلاء. نعم. وأن تتحرك أيضا في أن تنظر إلى المهاجر. تتحدث عن 7 مليون مهاجر قد خرجوا خارج العراق. هؤلاء جيش عرمرم. صحيح. في قيادات فكرية، في أطباء، في أساتذة الجامعات، في أناس يعني يحملون تخصصات معينة. هؤلاء جيش، لابد أن تتحرك كما تحركت إيران في يوم من أيام، واحتوت هؤلاء الذين كانوا عندهم ثم عادوا بعد ذلك ليمسكوا بزمام الأمور في داخل العراق.
نعم. من أخطر يعني الأشياء هي قضية الهوية، كيف يمكن المحافظة عليها؟ يعني الآن مع هذا التشرذم، مع هؤلاء اللاجئين، كيف يمكن أن يبقى العراق سنيا ونحافظ على كيان أهل السنة؟
هنا الخطورة. أنا أقول العبرة بالمعاني لا المباني. المباني تهدمت، الجامعات هدمت، المساجد هدمت، لكن يبقى رهاننا على الإنسان العراقي. هذه القضية المهمة، المعاني، المعاني، والمعاني هو الذي يحافظ على الهوية. هم من إجرامهم وخبثهم ماذا فعلوا؟ هم لم يستغلوا فقط تهديم الجامعات، هم قتلوا الأساتذة عند أبواب الجامعات، هم غيروا المناهج، المواد الدينية، التاريخية، الوطنية. هم يعون جيدا أن الهوية لابد أن تمسخ في داخل العراق. إذن لابد أن نجابه هذا الشيء، نجابه في المقابل أن نحافظ على الهوية. المحافظة بالداخل أهل العراق هم أدرى بشأنهم، لكن ماذا نحن فاعلون ونحن في بلادنا؟ أفتش في جامعاتنا عن الطالب العراقي، لا أجد. أين الطالب العراقي في جامعاتنا أن نحتوي هؤلاء، أن نفتح لهم جامعاتنا، أو على أقل حال أن نحتويهم حتى في أوروبا، أن نسخر لهم، نمتلك الملايين، نمتلك. صحيح أننا نجد أناسا كثر في عالم الإسلام بحاجة أن تحتويهم، لكن يبقى الإنسان العراقي لماذا لا تحتوي هذه العقليات لتحافظ على هذه الهوية؟ بالإضافة إلى المناطق التي هناك سيطرة سنية، أن نقيم لهم بعض الجامعات، أن نقيم لهم بعض المدارس، أن نحافظ على الهوية هناك بحيث يكون لهم ذلك الأثر في تنشئة الإنسان السني. بالإضافة إن مثل هذه البرامج النيرة التي تخاطب السنة هناك فيشعرون بشيء من الانتماء. تقارن القنوات السنية التي تتحدث عن الشأن العراقي في بعد الدين والمحافظة على الهوية تجدها قليلة، لكن انظر إلى القنوات الشيعية التي تتحدث عن الهوية الشيعية والتي تصب ليل نهار في العقلية الشيعية هناك وتغذي البعد الطائفي هناك. ولذا نقول حقيقة أيضا القنوات لابد أن تأخذ هذا المنحة. ولذا نحن تحدثنا عن حشد سني لابد أن يظهر في العراق، حشد سني في العالم الإسلامي الكبير، ولابد أن يكون في نوع من التناغم والتوجيه حتى تبقى محافظ على الهوية، وحتى يشعر الإنسان العراقي بالانتماء لبعده السني الضخم الذي يشكل 1.5 مليار مسلم.
الله يرفع مقامك دكتور خالد. والجرح كبير وغائر، والمشاهدين موعدون بساعة ثانية أخرى ستكون مع الدكتور عصام العويد بإذن الله. إذن مشاهدين الكرام، كان الحديث عن جرح العراق. فقالت طفلة الرافدين: تعرق فيك حزني يا عراق، مدى لا تكتفي ودم يراق، بداخلك المجازر كل حين، وخلف حدودك احتدم الشقاق، وحيد أنت والأوجاع جمع عريق في أساك أيا عراق، تهاوت مصر لما تهت عنها، وعاث بجنة الشام احتراق، بلاد الرافدين تصيح فينا، فهل النصح وقد فات السباق، أأهل الحق يرتحلون نوما، وأهل الكفر تحملهم عتاق، فإما زال صمتهم جوابا، فصبرا ثم عذرا يا عراق، فصبرا ثم عذرا يا عراق. هذا التقرير، ثم نلتقيكم بعد قليل بإذن الله.
رباه يرجوك العراق.